السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في آيات من سورة الأعراف: وبينهما حجاب، أي بين أهل الجنة وأهل النار حجاب. ما هذا الحجاب؟ قال بعض أهل العلم: إنه السور المذكور في قوله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وقال آخرون من أهل العلم: إن هذا الحجاب أسوار عالية قممها تسمى الأعراف، هكذا قال بعض العلماء، أسوار وحواجب تحجب أهل الجنة عن أهل النار، قممها تسمى الأعراف. فالأعراف هي الأماكن المرتفعة وهي أعلى شيء في المكان، ومنه قيل لعرف الديك عرف الديك. قال تعالى: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف أي على القمم الشواهق والأماكن المرتفعة، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، أي يعرفون أهل الجنة بسيماهم ويعرفون أهل النار بسيماهم. أما من هؤلاء الذين قال الله في شأنهم وعلى الأعراف رجال، فقول جمهور المفسرين أنهم قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم، فلما استوت حسناتهم مع سيئاتهم وضعوا في مكان بين أهل الجنة وبين أهل النار. أما لماذا استوت حسناتهم مع سيئاتهم، أو عفوا ما صور الأعمال التي جعلت السيئات تستوي مع الحسنات، فذكروا لها صورا. فمن ذلك قول من قال: إنهم قوم خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله بغير إذن آبائهم وأمهاتهم، خرجوا وقد أغضبوا أمهاتهم وآباءهم، فلما خرجوا عن عقوق للآباء والأمهات وقتلوا في سبيل الله، كان القتل في سبيل الله في ميزان حسناتهم، وكان العقوق في ميزان سيئاتهم، فاستوت حينئذ الحسنات مع السيئات. وقال آخرون من أهل العلم: بل عموم حسناتهم استوت مع عموم سيئاتهم في الجملة، من غير تفصيل بين عمل وعمل آخر. فهذا قول ثاني. فالحاصل أن قول أكثر أهل التفسير في شأن أصحاب الأعراف أنهم رجال استوت أعمالهم الصالحة مع أعمالهم السيئة، لم ترجح كفة الحسنات على كفة السيئات ولا العكس، فوضعوا في مكان ينتظرون قضاء الله عز وجل فيهم، وتعويلا على ما ذكر من أنهم قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم، ومن صورهم قوم خرجوا للجهاد بغير إذن الآباء والأمهات، يتضح هنا أمر عظيم، وهو أمر بر الوالدين. ولقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أريد الجهاد معك، أريد الغزو معك، ألتمس الأجر من الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: أرجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي فضل عظيم لبر الآباء والأمهات، ذلكم العمل الذي يزهد فيه الكثيرون. وفي هذا الصدد أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قال السائل: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. ومحله إذا كان الجهاد فرضا على الكفاية، محله إذا كان الجهاد فرضا على الكفاية. قال يخفى عليكم أن تابعيا جليلا وكان مخضرما، أي عاصر الجاهلية والإسلام، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير التابعين لكونه كان بارا بأمه، وهو ويس القرني رحمه الله تعالى، وكان بره بأمه منعه من الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك يتضح شيء من فضل بر الوالدين، وهذا كما يقولون غيظ من فيض. ولا يخفى عليكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه رأيتني البارحة في الجنة، يعني في رؤيا منامية، فسمعت صوت قارئ يقرأ، قلت من هذا؟ قالوا هذا حارثة بن النعمان، وكان أبر الناس بأمه، فكذاكم البر، أي هكذا يصنع البر، هكذا يصنع البر. قال تعالى وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون كلا بسيماهم، فلأهل الجنة سيما وعلامات، ولأهل النار عياذا بالله سيما وعلامات. أهل الجنة بيض الوجوه، كذلك أهل الجنة غر محجلون من آثار الوضوء. لأهل الجنة سيما معلومة، ولأهل النار سيما معلومة، فلقد قال تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، فزرقة عيون مع سواد وجوه عياذا بالله، مع وجوه كالحة باسرة عليها البثور. على أهل النار علامات أعاذنا الله وإياكم منها. فأصحاب الأعراف وقفوا هنالك في أماكن عالية ينظرون إلى الجنة وما فيها من النعيم والسرور والحبور، فيرون آلها المنعمين فيها المسرورين السعداء، وينظرون إلى النار فيرون أهل النار وما هم فيه من الصياح والعويل والبؤس والنكد والشقاء. قال تعالى وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعرفون من كانوا يعاصرونهم من أهل الكفر وكذا من أهل الإيمان، فيعرفون أبا جهل وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، وفرعون وهامان وقارون وغير هؤلاء، كما يعرفون أيضا في الجانب المقابل رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام، وكذا يعرفون أهل الفضل وأهل الصلاح. قال تعالى وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. ونادوا أصحاب الجنة، أي أن أصحاب الأعراف نادوا حينئذ أصحاب الجنة، نادوهم أن سلام عليكم، قائلين سلام عليكم، هكذا يقول أصحاب الأعراف لأهل الجنة سلام عليكم. لم يدخلوها وهم يطمعون، أي أن أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخولها، فمن اشتياقهم ينادي كل صاحبه الذي كان يعرفه في الدنيا وقد رآه سبقه إلى الجنة، يا فلان سلام عليك يا فلان، كأنه يعرض له بأن يشفع له عند ربه تبارك وتعالى أن يلحقه به. قال تعالى ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. قال تعالى لم يدخلوها، أي أصحاب الأعراف لم يدخلوا الجنة بعد وهم يطمعون في دخولها. هذا أيها الإخوة يشجعنا الآن وقبل الوفاء أن نكثر من الأعمال التي تثقل موازيننا، ومن ذلك كلمات طيبات سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالنبي قال في شأنها كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فبدلا من اللغو الذي أنت فيه والذي تعيشه مع الناس في القيل والقال رطب اللسان بهذه الكلمات الطيبة التي تثقل ميزان حسناتك بإذن الله. ومن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته جوارية لما تركها بعد صلاة الصبح في مصلاها تذكر الله ورجع وهي ما زالت قاعدة في مصلاها فقال لها لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته. وفي رواية بالجمع سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ثم أعمال أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم أي القائم في صلاته الذي لا يفطر الذي لا يتعب ولا يمل. فحسن الخلق وأذكار كريمة وصلوات وبر وتقى كل ذلك يثقل الله به موازين الحسنات. قال تعالى في شأن أصحاب الأعراف وتكليمهم لأهل الجنة سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار، إذا حولت أبصارهم ناحية النار ومن فيها ورأوا ما فيها من الكرب والبلاء والعذاب والشقاء والصياح والعويل رأوا كل ذلك. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. سألوا ربهم ألا يجعلهم مع القوم الظالمين. وجدير بنا أن نسأل ربنا هذا السؤال ألا يجعلنا مع القوم الظالمين لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولقد قال تعالى في شأن أهل الإيمان وفي شأن نبيه عليه الصلاة والسلام ودعائه عليه الصلاة والسلام وقل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. يعني يا رب إذا نزل عليهم العذاب الذي وعدت أن تنزله عليهم إذا يا رب نزل هذا العذاب عليهم فلا تجعلني مع القوم الظالمين. فهذا دعاء بأن يسلمك الله من العذاب والبلاء إذا نزل بأهل العصيان والتمرد على الله. فاسأل الله ألا يبتليك كما ابتلاهم وألا يحل عليك العقاب. ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. فإذا كنت تخشى على الناس أن يحل بهم عذاب أو أن ينزل بهم عقاب لحيودهم عن شرع الله إذ الله قال فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم عليك بهذا الدعاء ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين أي فلا تجعلني في عداد الظالمين الذين ينزل عليهم العذاب إذا أنزلت بهم العذاب. وهكذا يقترض الأمر فيكون دعاء بالسلامة والأمان في الآخرة كذلك ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. وهنا وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. قال تعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم فكما أنهم نادوا أصحاب الجنة قائلين سلام عليكم سلام عليك يا فلان سلام عليك يا فلان كذلك يتجه بأبصارهم تلقاء أصحاب النار تحول أبصارهم من حولها ربي قادر على ذلك لعلل يعلمها ربنا. قال تعالى وإذا ونادى أصحاب الأعراف رجالا أي في النار يعرفونهم بسيماهم يعرفونهم بعلاماتهم يعرفونهم بسيماهم قالوا أي قال أصحاب الأعراف لأهل النار من الجبابرة والظلمة من الجبابرة والظلمة والطغاة قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أين جنودكم التي جندتم في دنياكم أين وجاهاتكم ومناصبكم أين عسكركم وجندكم أين أبناؤكم وعشائركم ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. حينئذ يقسم أصحاب النار للأعراف لأصحاب الأعراف قائلين لهم والله لن تدخلوا الجنة. أصحاب الأعراف أصحاب النار يقسمون حينئذ لأصحاب الأعراف قائلين لا تظنوا أنكم ستدخلوا الجنة والله لن تدخلوا الجنة. قال تعالى رادا عليهم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. حينئذ يخيب ظن أهل الكفر ويدخل الله سبحانه أصحاب الأعراف الجنة بفضله وبرحمته. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ثم يتجه الخطاب إلى أصحاب الأعراف قائلا ربي سبحانه وقائل أو قائلة ملائكته ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فآل الأمر إلى دخول أصحاب الأعراف الجنة بفضل الله وبرحمة الله لا خوف عليهم مما هو آتي ولا يحزنون على ما قد فات. قال تعالى وقد انقسم الناس حينئذ إلى قسمين إلى أصحاب جنة وأصحاب نار وآل الأمر بأصحاب الأعراف إلى أن دخلوا الجنة بفضل الله وبرحمته. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قال بعض أهل العلم ينادي الخليل خليله ينادي الأب ولده تنادي الأم ولدها ينادي الولد أباه. النار مشتعلة في الولد ينادي أباه المنعم في الجنان يا أبي أفض علي من الماء أو مما رزقك الله جسمي يشتعل نارا أطفئ عني شيئا مما أنا فيه. أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله. تصيح الأم بولدها أفض علي من الماء أو مما رزقك الله. ألم أربك وليدا ألم ألقمك ثديي مرة صب علي من الماء ألق إلي لقمة مما عندك. أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله. ينادي الأخ أخاه ينادي الصديق صديقه ينادي الولد ابنه الولد والده ينادي الأب ابنه كل يصيح بالآخر أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. هكذا كانت أمورهم في دنياهم، يسخرون من الدين، يسخرون من عبادة الله. إذا نودي للصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، خدعتهم الدنيا بزخارفها ببهجتها بما فيها من نعيم زائل وفان. قال تعالى: وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم نتركهم في العذاب وإلا فربي لا ينسى. فالنسيان له معان، ومن معاني النسيان الترك. قال تعالى: كذلك أتتك آيتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وربنا قال في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. قاله موسى الكليم لما سأله فرعون: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذن لزم توجيه قوله تعالى: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. النسيان هنا بمعنى الترك، والمعنى: فاليوم نتركهم مهملين في العذاب كما تركوا العمل ليومهم هذا ومأواهم، كما تركوا العمل ليومهم هذا. قال تعالى: كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، أي وما كانوا بآياتنا يكذبون، أي وبتكذيبهم لآياتنا وإنكارهم لآياتنا. قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. أما قوله تعالى فصلناه، أي جعلنا بين آياته وسوره فواصل، قيل فواصل زمنية كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكما قال: على مكث ونزلناه تنزيلا. فقوله تعالى فصلناه على علم، أي جعلنا بين آياته فواصل. ولقد تقدم هذا المعنى وسيأتي أيضا عند قوله تبارك وتعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، أي آيات بين كل آية والأخرى فواصل زمنية. أرسلنا عليهم الطوفان لعلهم يتوبوا، وتركوا بعده زمنا لعلهم يتوبوا، فما تابوا ولا أنابوا. فبعد ذلك أرسل عليهم العذاب الآخر، صنع عليهم الطوفان والجراد، تركوا بعد تسليط الجراد عليهم وإبادته لخضرائهم وإفساده لمعيشتهم، تركوا زمنا كي يتوبوا، فما تابوا ولا أنابوا. فبعد الجراد جاء القمل، وهكذا كما قال تعالى آيات مفصلات. فالمفصلات التي بينها فواصل زمنية. قال تعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، أي على علم منا بوقت إنزاله، وعلى علم منا باحتياجهم إليه، وعلى علم منا بمواطن إنزاله. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. كيف وهدى ورحمة لقوم يؤمنون فحسب، ونحوه في التنزيل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. أليس القرآن بشفاء للناس؟ كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فلماذا إذن اختص بأنه هدى ورحمة للمؤمنين؟ أجاب العلماء على ذلك بما حاصله أن المؤمنين لما قبلوا كان لهم شفاء. كما أقول لك هذا الدواء فيه شفاء لك، فالمؤمن المصدق أخذ الدواء وشربه وشفي فكان شفاء له، والمكذب قال لا هذا ليس بشفاء ولن أقبله، إذن كيف سيشفى وهو لم يتناوله ولم يتجرحه، لم يتناوله ولم يأخذه. إذن هو شفاء للمؤمنين الذين قبلوا والذين أخذوا والذين صدقوا بأنه منزل من عند الله والذين صدقوا بأن الذي فيه هو الحق. قال تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكيف هو هدى ورحمة؟ كيف يكون القرآن هدى ورحمة؟ من العلماء من أورد لذلك صورا، من هذه الصور أن القلوب تطمئن بتلاوته وتسكن بتلاوته، لأن الله قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وداخل في ذكر الله أصالة كتابه المنزل، إذ الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فبتلاوته تطمئن القلوب. وكيف تطمئن القلوب؟ بتلاوة هذا الكتاب العزيز، بتلاوته تنخنس الشياطين، تنصرف الشياطين، تتنزل الملائكة. إذا انصرفت الشياطين تنزلت الملائكة والسكينة، وذلك أن الشياطين هي التي تزعج الناس إزعاجا. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تزعجهم إزعاجا، تدفعهم إلى المعاصي دفعا. فإذا قرأت القرآن نفرت الشياطين، تنزلت الملائكة، حلت السكينة. كذلك إذا قرأت القرآن وأنت له متدبر فإنك تجد أسوة حسنة لك في كل شيء يحل بك في الدنيا. إذا اتهمت وأنت بريء، قد يتهم شخص وهو بريء فيرى في كتاب الله المنزل أن يوسف الصديق عليه السلام اتهم وهو بريء. قالت امرأة العزيز ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هي بعينها هي التي وقفت بعد قائلة الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ترى موسى عليه السلام اتهمه الإسرائيليون فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ترى عائشة أم المؤمنين اتهمت فبرأها الله في آيات تتلى. ترى مريم عليها السلام اتهمت فأنتقى الله وليدها في المهد مدافعا عنها مثبتا براءتها. فتطمئن إذن إذا اتهمت وأنت بريء إلى أن الله سيبرئك، إما في الدنيا وإما يوم يقوم الأشهاد. فمن وجوه الرحمة بهذا الكتاب العزيز أنك به يطمئن قلبك، يرتب لسانك، تنصرف عنك الشياطين. أيضا إذا أقمت حدوده على مرتكب الجنايات، قد تظن أن في إقامة الحدود على مرتكب الجنايات قسوة عليهم، قد تظن قسوة على مرتكب الجنايات بإقامة الحدود عليهم، ولكنها في الحقيقة عين الرحمة بهم، إذ الله يطهرهم بذلك يوم القيامة. فهل الأولى لسارق أن تقطع يده أم يدخل النار يوم القيامة يعذب فيها إلى ما شاء الله؟ إن الحدود فيها رحمة بالعباد، وكل آيات الكتاب العزيز فيها رحمة وهداية. قال تعالى وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ ماذا ينتظر هؤلاء المعرضون عن هذا الكتاب العزيز؟ ماذا ينتظرون؟ ماذا عساهم أن ينتظروا؟ هل ينظرون إلا تأويله؟ أي تحقق ما وعدوا به من العذاب ووقوعه؟ ماذا عساهم أن ينتظرون؟ فالتأويل أحيانا يطلق على تحقق الموعود به. قال يوسف الصديق صلى الله عليه وسلم: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، أي هذا وقت تحقق رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وللتأويل معان أخرى، منها إجمالا معرفة ما تؤول إليه الأمور، ومنها من ثم معرفة مدلولات الآيات وما تؤول إليه الآيات. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وعلمه التأويل. فالتأويل هنا معنى معرفة تفسير الآيات الصحيح، ومنه معرفة ماذا ستؤول إليه الأمور. وقد يأتي التأويل بمعان أخرى عند الأصوليين وغيرهم. فالتأويل أحيانا يطلق على صرف النص عن ظاهره، يقول: هذا النص مؤول. ما معنى مؤول؟ أي مصروف عن ظاهره. وذلك المصروف عن ظاهره قد يكون حقا قد يكون باطلا، فقد تصرف النص عن ظاهره لعلة وقرينة فيكون تأويلا محمودا، وقد تصرف النص عن ظاهره لغير علة فيكون تأويلا باطلا. من الأول ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من القول: الجار أحق بصقبه، الجار أولى بصقبه. قالوا: معنى الجار هنا الشريك على المشاعر، بمعنى إذا أنا وأنت كنا شريكان في قطعة أرض، لي نصفها ولك نصفها، لكن لم يميز نصفي من نصفك، أنا أولى بالشفعة إذا أردت أنت أن تبيع. أما إذا وضعنا جدارا وعرفت حقي وعرفت حقك وعرفت حقك، نعم نحن متجاوران لكن لا شفعة حينئذ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. أما إذا قسمت الطرق وصرفت، إذا قسمت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة حينئذ. فهذا الحديث جعل العلماء يؤولون الجار أولى بصقبه، أن الجار هنا المراد به الشريك على المشاع، ليس الجار المجاور. وهذا خلافا للقوانين التي في بعض الدول أن جارك في البيت أولى بالشراء من غيره، فهذا في الحقيقة لا شفعة له لأن الطرق مميزة، أما الشفعة فهي في الشراكة على المشاع. وقد يكون التأويل باطلا كتأويلات الشيعة السخفاء البعداء البغضاء الذين أولوا تأويلات تنم عن كفر وضلال، فأولوا قوله تعالى إن قول موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فقالوا بثقافاتهم: البقرة عائشة. وأولوا الجبت والطاغوت في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أولوها بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهل كان أهل الكتاب يؤمنون بأبي بكر وبعمر؟ فهذا من تأويلات الشيعة البعداء البغضاء، بغضا منهم لأم المؤمنين عائشة ولحفصة ولأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. فالحاصل أن التأويل معرفة ما تؤول إليه الأمور، ويطلق أحيانا على صرف الشيء عن معناه الموضوع عن معناه الأشهر لقرينة قد تكون مقبولة فيكون محمودا، وقد تكون غير مقبولة فلا يكن محمودا. قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويلا، أي ماذا ينتظر هؤلاء الموردون عن طريق الله، ماذا ينتظر هؤلاء الجاحدون لآيات الله، ماذا عساهم أن ينتظروا؟ هل ينظرون إلا تحقق ما وعد الله به في كتابه الكريم؟ يوم يأتي تحققه ووقوعه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. حينئذ إذا جاء تحققه ووقوعه، إذا جاء ما وعد الله به في كتابه، يقول الذين نسوه من قبل وهم أهل الكفر الذين تركوا العمل به من قبل، يقول الذين نسوه من قبل نادمين على ما قالوا، نادمين متأسفين على ما قالوا، قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. هكذا يقولون، يقولون هل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، هكذا يسألون الشفاعة ويقولون: أو نرد، أي إلى الدنيا، فنعمل غير الذي كنا نعمل. هكذا يقولون عند نزول العذاب عليهم، عند تحقق ما وعد الله به، يقولون إذا رأوا العذاب، إذا وافتهم المنايا، قد جاءت رسل ربنا بالحق، فيقرون للرسل بالصدق ويندمون على تكذيبهم، ولا تحين مندم ولا تحين مناص. قال تعالى: يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فيعترفون آنذاك أن رسل الله الكرام قد جاءوا بالحق، ويتبعون ذلك بقولهم: فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، ولكن لا شفاعة، فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لا شفاعة للكفار، لا شفاعة للكفار، فما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وكذا فلا مرد إلى الحياة الدنيا، ذلك أنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وكما قال ربنا: ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي لرأيت منظرا عظيما، منظرا بشعا مؤثرا. ولو ترى إذ وقفوا على النار، أي جاءوا على شفيرها ووقفوا على حافتها، ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فيقول تعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، أي لو قدر ورجعوا إلى الدنيا بعد أن رأوا العذاب لرجعوا إلى الكفر كذلك، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال تعالى: قد خسروا أنفسهم، ضاعت أنفسهم، قد خسروا أنفسهم وضل عنهم، غاب عنهم وهرب ما كانوا يفترون، غابت عنهم آلهتهم التي كانوا يدعونها من دون الله، وغاب عنهم أصدقاؤهم من أهل الكفر الذين كانوا يعدونهم ويمنونهم الأماني، غاب عنهم أهل الكفر الذين كانوا يستنصرون بهم في دنياهم ويستكثرون بهم على أهل الإيمان، غابت عنهم آلهتهم الباطلة التي عبدوها من دون الله، التي عبدوها مع الله، وضل عنهم ما كانوا يفترون. ثم يقول تعالى ذكره، ثم يقول تعالى ذكره مذكرا، يقول تعالى ذكره مبينا ومذكرا، قال تعالى: إن ربكم الله، إن ربكم الله، ليس لكم رب سواه، إن ربكم الله هو الذي يعبد، هو الذي يرجى، هو الذي خلق سبحانه وتعالى، هو الذي برأ، هو الشافي. إن ربكم الله، لكل ما تحمل معنى كلمة الربوبية، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام، يومئ فريق من أهل العلم هنا إلى توهين الحديث الوارد فيه إن الله خلق التربة يوم السبت، ومضمونه ومجمله أن الخلائق خلقت في سبعة أيام، وهو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وانتقد على الإمام مسلم من أكثر من عشرة من أهل العلم كالبخاري وابن المديني وأبي حاتم الرازي والبياقي وغير هؤلاء. وعلته أنه بدلا من أن يروى عن أبي هريرة عن كعب الأحبار أخطأ بعض الرواة ورووه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل وهم في الرواية، والصواب أنه من قول كعب الأحبار، وكان يهوديا قد أسلم، فعليه هو من الإسرائيليات. ومفاده أن السماوات والأرض وما بينهما خلقت في سبعة أيام، وإن رام بعض أهل العلم الجمع بينه وبين الحديث وبين الآيات الكريمة، لكن تكلف الجمع يكون في حال ثبوته. أما وقد أعله فريق من أهل العلم وأضرب عنه الإمام البخاري وأعرض، فمن ثم لا حاجة إلى التكلف، والحديث من الأوهام. أرجع إلى التأويل قائلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى إلى السماء، ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قال فريق أهل التفسير: العرش سرير الملك. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار. من قوله ثم استوى على العرش أخذ العلماء دليلا على أن الله في السماء مستوى على العرش. وقد تقدم أن هناك ما يربو على ألف دليل عقلي ونقلي من الكتاب والسنة والأثر والنظر على أن الله عز وجل في السماء، وذكر منها من قبل: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. تقدم من قبل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تقدم من قبل: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تقدم من قبل قول النبي للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. تقدم من قبل: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. تقدم من قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل. أدلة كثيرة وكثيرة. ولما خطب رجل من أهل البدعة على المنبر قائلا مقررا مذهبه إن الله في كل مكان يعني بنفسه، سأله سائل قال أعرابي همدني: فما بالنا، ما بالنا إذا دعونا الله رفعنا أيدينا إلى السماء ولم نمدها إلى الأرض؟ فقال الآخر: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. فهناك ما يربو على ألف دليل عقلي ونقلي ومن الأثر والنظر على أن الرحمن على العرش استوى، على أن الله في السماء، ودل على هذا حديث المعراج وأحاديث أخرى. وربنا وهو في السماء مستوي على العرش يعلم كل ما نقول، يعلم ويسمع ويرى سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، بعلمه سبحانه لقوله: وبكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. قال الإمام أحمد: بدأت الآية بالعلم، ألم تعلم أن الله له ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة، وختمت بالعلم. وفي الآية الأخرى: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، يغطي الليل بالنهار ويغطي النهار بالليل كذلك، يغشي الليل النهار، يطلبه حثيثا يطلبه سريعا. فكما قال ربنا في آيات من سورة ياسين: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. فالليل والنهار يتعاقبان، كل يريد اللحاق بالآخر فلا يدركه، وليس بينهما فاصل زمني، ليس هناك وقت بين الليل والنهار، ليس فيه ليل ولا نهار، بل كل يتابع الآخر. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر فلا سلطان لا تتعدى، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فسبحانه وتعالى قال تعالى: يغشي الليل النهار، الليل يأتي ويغطي الله به النهار، والنهار يأتي ويغطي الله به الليل أو جزءا منه. ففي أوقات من السنة الليل يطول فيأخذ من وقت النهار، وفي أوقات أخر النهار يطول فيأخذ من وقت الليل. قال تعالى: يطلبه حثيثا، سريعا يطلبه. قال تعالى: الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فالشمس مسخرة والقمر مسخر والنجوم مسخرات. ولذلك فنحن ومن فضل الله، وإن قالوا إن كوكبا في طريقه إلى الأرض لتدميرها، فنحن نوقن أن الذي يسلط الكوكب هو الله، والذي يصرفه هو الله. ولقد قال تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فلا يسقط نجم على نجم إلا بإذن الله، ولا يسقط نجم على الأرض إلا بإذن الله، ولا يرتطم نجم بنجم إلا بإذن الله. إذ الله قال: كل في فلك يسبحون. فالذي قدر لنا الأفلاك هو الله، والذي أمسك السماوات أن تقع على الأرض هو الله. فكل شيء مسخر، الرياح مسخرة، لا تهب رياح إلا بإذن الله، ولا تقف إلا بإذن الله، ولا تنزل قطرة من السماء إلا بإذن الله، ولا تمشي الشمس ولا تجري إلا بإذن الله، والقمر كذلك، والنجوم، والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلقه والأمر أمره، يفعل ما يريد ويقضي بما يشاء. تبارك الله، كثر الخير الوارد من الله، كثر خيره وعمت الخيرات الواردة من قبله، فتبارك تفاعل من الكثرة. تبارك الذي بيده الملك، تكاثر الخير الوارد من ربنا الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالبركة لها معنيان: أحدهما ثبوت الخير في الشيء، والثاني من معاني البركة هو النمو والازدياد والكثرة. فقوله تبارك الله تكاثر الخير الوارد من الله سبحانه وتعالى، تكاثرت نعمه، تعددت آلاؤه عز وجل، تعددت آلاؤه كما قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. تبارك الله رب العالمين. ومن حسن النظم وجميل السياق القرآني، وبعد أن بين أن الخلق خلقه والأمر أمره والسماوات مسخرات له وكل شيء بيديه، جاء جاء قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية ادعوا ربكم، فالخلق خلقه والملك ملكه والأمر أمره، فإذا كان كل شيء بيديه، خزائن كل شيء بيديه، ومنتهى الأمور كلها إليه، الخلق خلقه والأمر أمره، يأمر فيطاع، يأمر فيقول كن فيكون كما كان سبحانه وتعالى. فإذا كان الخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه فادعوه تضرعا وخفية، ادعوه فليدعوه كل داع وكل مريد، كل مريد لشيء صغير أو كبير. فربنا جل وعلا لا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير. وقد قال في كتابه الكريم، قال في كتابه الكريم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين، أي أننا خلقنا السماوات السبع الشداد، السماوات السبع ذات الحبك، ذات التماسك الشديد، ذات الطرائق الحسام. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ولم ننشغل عنها، ولم ننشغل بها عن سائر مخلوقاتنا، لم ننشغل بخلقها عن تدبير أمر النملة في جحرها والحية في جحرها والطائر في وكره والوحوش في الغابات والحيتان في البحار. لم يشغلنا كبير عن صغير، لم يشغلنا خلق السماوات والأرض عن تدبير أمر المخلوقات، لم نغفل عن سائر المخلوقات. فمن ثم ادعوا ربكم بالصغير كما تدعونه بالكبير، إذا أردتم ماء أن تشربوا فاسألوا الله أن يسقيكم، إذا أردتم طعاما فاسألوا الله أن يطعمكم، إذا أردتم كسوة فاسألوا الله أن يكسوكم، إذا أردتم هداية فاسألوا الله الهداية، إذا أردتم إذهاب هم أو غم فاسألوا الله أن يذهب همكم وأن يذهب غمكم، إن أردتم السلامة لبلادكم فاسألوا الله أن يسلمها، بيده الخلق وبيده الأمر، أضحك وأبكى، أمات وأحيا، يعز ويذل، أغنى وأقنى، يفك عانية، يرد غائبا، يشفي سقيما، يمرض صحيحا، كل يوم هو في شأن. فاسألوه كل ما تريدون، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. الدعاء بقسميه، دعاء العبادة ودعاء المسألة كذلك. ادعوا ربكم متضرعين، متذللين، متبذلين، متخشعين. لا تدعوا دعوة المستغني عنه، بل ادعوا دعوة المحتاج، الذليل المنكسر. ادعوا ربكم تضرعا وبعيدا بعيدا عن أعين الناس، بعيدا بعيدا في ثلث الليل الآخر، بعيدا بعيدا عن الرياء. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فإن أهل العلم قالوا إن كل نعمة لا حاسد وعلى قدرها. فإذا قمت تقول يا رب ارزقني أمام الناس، قد تصادف بحاسد يحسدك، يشوش عليك، يشوش عليك بحسده، أو يشوش عليك بعينه. وأوردوا في ذلك من سارروه فأبدى السر مجتهدا، لم يأمنوه على الأسرار ما عاش، وأبعدوه فلم يظفر بقربهم، وأبدلوه مكان الأنس حاشا، لا يأمنون مذيعا بعض سرهم حاشا، ودادهم من ذلكم حاشا. إن زكريا عليه السلام قام يدعو ربه يناديه نداء خفيا، إذ نادى ربه نداء خفيا. فأكثروا من الدعاء الخفي بعيدا بعيدا عن أعين الناس. وللدعاء الجاري مواطنه، كما جاء في سنة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. أرجع فأقول وبالله التوفيق، من حسن النظم القرآني وكتاب ربنا كله حسن، أن نذكر بأن الخلق والأمر كل ذلك لله، ألا له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، بعدها يأتي أدعو ربكم تضرعا وخفيا. فربي لا يعجزه شيء ولا ينشغل بكبير عن صغير ولا بجليل عن حقير. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أي في خفاء، إنه لا يحب المعتدين. لا تعتدوا في الدعاء كالذين يصيحون في الدعاء. وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة في السفر يدعو بصوت عال، فقال: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، وإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، وإنما تدعون سميعا قريبا، وإنما تدعون سميعا قريبا. فليجعل أحدكم لنفسه من الدعاء في السر نصيبا، ولا تعجز عن الدعاء، فإن من صور العجز أن تعجز عن دعاء الله، من صور العجز أن تعجز عن سؤال الله. فإذا كان ربك يناديك كل فجر، يناديك في الثلث الأخير من الليل: من ذا الذي، من هذا الموفق، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، إن ربكم جل ذكره قال في كتابه الكريم: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إن نبيكم قال: الدعاء هو العبادة. وتلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ألا وللاعتداء في الدعاء صور علينا أن نحذرها، يأتي لها تفصيل بإذن الله وبتوفيق الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل. فإلى أن نلتقي في الدرس القادم، نستودعكم الله، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام.